بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره. قال عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. قال: وقد صح لبسه، يعني الخز، عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. بهذا الحديث افتتح المؤلف أحاديث الباب، وجاءت الترجمة كما مر في الدرس الماضي مشعرة بأن المسألة محل خلاف، إذ لم يقطع المؤلف بالحكم، بل أورده تاركا بيان الحكم، يعني لمن يدرس ويستنبط. فقال: باب ما جاء في لبس الخز. وسيأتي الكلام في تفسير معنى الخز إن لم يكن قد مر معنا. قالوا: إن الخز في على أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الثوب ينسج من الحرير ومن الصوف، يعني يكون مخلوطا بين الحرير والصوف. وقيل الخز هو وبر الأرانب، يعني شعر الأرانب التي يؤخذ منها وينسج منها، يسمى خزا. ولهذا كان تفسير الخز لدى أهل اللغة وعلماء الحديث محل خلاف، هل هو خاص بالحرير أو أنه يطلق على غير الحرير. ولذلك الحكم يختلف باختلاف المعنى الذي يركن إليه في تفسير الخز، فإن كان حريرا فيلحق بحكم ما ورد فيه الأمر بالحرير من تحريمه على الرجال، وإن كان غير حرير فهذا يدل على أنه مباح، لأن النبي إنما حرم على الرجال الحرير. فهذا أيضا يعني أحد أسباب وموجبات الخلاف في الحكم، لأن اختلاف تعريف الخز بين الفقهاء يؤدي إلى ذلك. وأيضا قوله: وما نسج من حرير وغيره، وهذا يخضع لمن فسر الخز بأنه الثوب المخلوط بين الحرير والصوف. فهل يجوز لبس الحرير أو لبس الثوب الذي اختلط أو الذي خلط بين الحرير والخز؟ الذي مر معنا بين الحرير والصوف، الذي مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عمر رخص في العلم بقدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأن الجبة التي لبسها كانت مكفوفة بالديباج مكفوفة الكمين والفرجين، وأن الثوب إذا كان مبطنا بالحرير أو نحو ذلك رخص فيه العلماء، أما إذا كان الحرير مصمتا فلا. ولذلك هذه المسألة وهي الثوب إذا كان منسوجا من حرير وغيره فهل يصح لبسه ويجوز أو لا؟ هذا محل خلاف أيضا بين الفقهاء، فمن قائل إذا كانت الغلبة للحرير فالمنع هو الحكم، إذا كانت الغلبة للحرير فالمنع هو الحكم، وإذا كانت الغلبة لغير الحرير يعني كان الحرير قدرا أقل فهذا رخص فيه. وذهب الإمام ابن دقيق العيد إلى أن الذي يرخص فيه ما لا يزيد عن أربعة أصابع، ما لا يزيد عن أربعة أصابع، فإن زاد عن أربعة أصابع فلا يصح، استنادا إلى حديث عمر الذي أشار إلى أنه رخص في لبس الحرير بقدر الأصابع الأربع، وما عدا ذلك فلا. وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، وقال وإن كان من الفقهاء من ادعى الإجماع في أن الثوب المخلوط يجوز لبسه، لكن يقول إن الله سبحانه وتعالى صان ذلك الإجماع برأي هذا الإمام يعني بدقيق العيد حينما أفتى بأنه لا يجوز لبس الثوب إذا كان الحرير فيه زائدا على أربعة أصابع. والمسألة كما يرى طالبة العلم أنها محل خلاف ومحل نزاع بين الفقهاء، وقد أطال الحافظ أو أطال الإمام الشوكاني رحمه الله سرد مسائل الخلاف في هذه المسألة وبين الأقوال على شيء من التفصيل، سنعود إليه وسنتكلم عليه إن شاء الله عندما نقرأ هذه الأقوال. أي هو النهي ليس للنعومة، وإنما قلنا إما لكونه خيلاء فإذا كان مبطنا من الداخل فقد لا يؤدي هذا إلى الخيلاء، لأن الخيلاء إنما تكون فيما يظهر وفيما يعلو من الثياب، واضح؟ قال عن عبد الله بن سعد، في الدرس الماضي ذكرت وقلت إنه ربما هو عبد الله بن سعد يعني ابن أبي وقاص، والصحيح أن هذا ليس عبد الله بن سعد ابن أبي وقاص، لأن الذي سبق إلى ذهني أن هذا ابن صحابي يروي عن أبيه، وسعد إذا أطلق في الصحابة انصرف إلى سعد بن أبي وقاص، لكن يبدو أن هذا من التابعين وليس من الصحابة، يعني سعد هذا، وقد سماه بأنه سعد بن عثمان الدشتكي أو الدشتكي، فهو غير سعد بن أبي وقاص. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي، فالحديث لم يكن فقط من رواية أبي داود. ونحن عرفنا أن هذا من أهم الأمور التي استدركها الشوكاني رحمه الله على المجد بن تيمية، فإن المجد بن تيمية قد يقصر في عزو الحديث، وتكفل الإمام الشوكاني رحمه الله بتفصيل ذلك. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن مخيلد ابن عبد عن مخيلد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد، وقال قال عبد الله نراه ابن خازم السلمي، يعني المراد بقوله نراه ابن خازم السلمي يعني الرجل الذي رأوه ببخارى والذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كساه ذلك الإيه ذلك أو تلك العمامة من الخز. قال ما سمع في تاريخه من؟ لا، هو لا يعقب على البخاري إذا كان البخاري رواه في صحيحه، إذا كان رواه في الصحيح، أما إذا رواه في التاريخ فالرواية في التاريخ لا تستلزم الصحة، ها؟ لأن البخاري لما كتب كتابه التاريخ ترجم فيه للصحابة والتابعين وذكر لما لهؤلاء من قصص ولما هؤلاء من إيه؟ من أخبار. هذه القصص وهذه الأخبار يعني ما اشترط أن تكون صحيحة، ولذلك يتعقب بما يتعقب. قال وقال عبد الله نراه بن خازم السلمي، قال وابن خازم ما أدري أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، وهذا شيخ آخر يعني الذي قال إن النبي كساه يرونه غير ابن خازم السلمي. وقال النسائي قال بعضهم إن هذا الرجل هو عبد الله بن خازم أمير خراسان. قال المنذري عبد الله بن خازم هذا قال بالخاء المعجمة والزاي، كنيته أبو صالح، ذكر بعضهم أو ذكر بعضهم أن له صحبة. هنا نقل عن الإمام المنذري، وأين ينقل المنذري هذا القول أو أين يورد هذا الكلام؟ نعم، الإمام المنذري طبعا له كتابان مشهوران، الكتاب الأول شرح سنن أبي داود، والكتاب الثاني الترغيب والترهيب، والحديث كما مر معنا أنه من روايات أبي داود، فيكون هذا فيما شرح به المنذري كتاب مين؟ أبي داود. قال وأنكرها بعضهم، انتهى كلام المنذري. وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث قال هو عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي، روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن، قال وليس له في الكتب غيره، وليس له في الكتب غيره، يعني وليس لعبد الله ابن سعد في كتب الحديث حديثا غير هذا، فكأن هذا الحديث من أفراد أحاديث عبد الله بن سعد. قال وقد وثقه ابن حبان. ونلاحظ هنا قوله ليس له في الكتب غيره، كأنه يريد أن هذه الرواية رواية مجهولة، لأن عبد الله بن سعد ليس له من الرواة إلا مين؟ إلا ابنه، والراوي إذا لم يكن إلا له إلا إذا لم يكن له راو إلا واحدا يعد في نظر علماء الحديث أو علماء الجرح والتعديل يعد مجهول العين، لكن إذا وثق ترتفع الجهالة بالتوثيق. وهنا أشار إلى أن ابن حبان وثقه، فهل يكفي توثيق ابن حبان؟ لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء وبين علماء الجرح والتعديل، فمنهم من يرى توثيق ابن حبان كاف، ومنهم من يرى أن ذلك ليس بكافي، لأن ابن حبان يوثق المجاهيل. قال وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا الحديث. قال ولعل عبد الله بن خازم كما ذكر النسائي والبخاري هو الرجل المبهم في الحديث، يعني الذي لبس الخز. قال وقد صرح بهذا ابن رسلان، ومر معنا أن ابن رسلان أيضا أحد شراح سنن أبي داود، فكأنه قطع بأن الرجل هو عبد الله ابن خازم أمير خراسان، فقال الرجل الراكب هو قيل هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح. قوله عمامة خز، قال ابن الأثير الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهذا الإبريسم نوع من الايه من الحرير. قال وهي مباحة، وهي مين مباحة. هذا رأي ابن الأثير أن الثياب ما دامت مخلوطة من الصوف ومن الحرير أو نوع من الحرير قال هي مباحة. قال وقد لبسها الصحابة والتابعون، يعني وهذا دليل إباحتها، إذ لو كانت محرمة لما لبسها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا محل خلاف. نحن ذكرنا في أول الدرس أن العلماء اختلفوا في هذه الجزئية، فمنهم من قال ما دامت مختلطة لأن المنهي عنه كما جاء في حديث ابن عباس نهى عن المصمت، يعني نهى عن لبس الحرير إذا كان خالصا، أما إذا كان الثوب غير خالص مشوب فمفهومه أن ذلك ليس بمنهي عنه. ومن الفقهاء من قال العبرة بالكثرة، فإن كان الحرير غالبا فمنهي عنه، وإن كان الصوف أو غير الحرير القطن أو نحو ذلك هو الغالب فهذا جائز. ومنهم من قصره على الأربعة أصابع كما ذكر ذلك الإمام ابن دقيق العيد، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني كما سيمر معنا إن شاء الله. قال وقد لبسها الصحابة والتابعون، وقال غيره يعني غير ابن الأثير، وقد مر معنا أن ابن الأثير يقول هذا في كتابه النهاية في غريب الحديث. قال وقال غيره يعني غير ابن الأثير الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. فإذا كان هذه الدابة وبرها يسمى خزا معناه أنه لا علاقة له بالحرير، لا علاقة له بالحرير، فلا يكون حريرا ولا يدخل في النهي. قال وقال المنذري أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخز. والضمير في ذكره يعود على مين؟ على الأرنب، يعني لفظ الأرنب اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، وذكر الأرنب يسمى بالخز، فكأن الوبر الذي يؤخذ منه وينسج منه يسمى أيضا بالخز. فإذا كان الثوب منسوجا من وبر الأرنب فهذا مقطوع بحليته وبجوازه لأنه ليس حريرا. وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم، وهذا الذي يطلق على بعض أنواع الحرير. قال وفي النهاية ما معناه؟ أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوط من صوف وحرير، وهذا الذي قاله إنه مخلوط من وبر ومن صوف ومن إبريس، مخلوط من صوف وحرير. وقال عياب في المشارق، يعني في كتابه مشارق الأنوار، وهذا من أهم يعني من أشهر كتب لغتي أو أشهر كتب الغريب في الحديث. القاضي عياض له كتاب اسمه مشارق الأنوار، هذا الكتاب من الكتب المطبوعة في مجلدين، يعني جزءان في مجلدين. تناول فيه القاضي عياض بيان لغة أو بيان غريب الحديث، وفسر ما جاء في الأحاديث من كلمات غريبة، شانه شان كتب الغريب. قال: وقال عياض في المشارق: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب، ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا. قال: والحديث قد استدل به أو استدل به على جواز لبس الخز، أنه يجوز لبس الخز طالما أنه ليس بإيه؟ ليس بحرير، أو ليس حريرا خالصا. يقول: وأنت خبير، وهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله، وكأنه لم يرتضي هذه الأقوال وقول عياض أو قول من قال بلبس الخز. قال: وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كساه عمامة الخز. هنا الإمام الشوكاني يقول: الحديث لا يدل على جواز اللبس. ووجه الاستدلال عند الإمام الشوكاني يقول: إن النبي كسوة النبي الرجل عمامة الخز لا تدل على جواز لبسه بالنسبة له. لماذا؟ يقول: لأن النبي كسى عمر رضي الله تعالى عنه حلة أو بردة سيراء، وكان من الحرير، وأنه أعطى أو كساه قبا من الحرير، وأنه أعطى علي رضي الله عنه ثوبا من الحرير، وإعطاؤه لهما لم يكن بسبب أو من أجل اللبس. ولذلك لما راجع عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك يعني كرهته وأعطيتني إياه، قال: إني لم أعطيكه لتلبسه، وإنما لتبيعه. وقال لعلي: إني لم أكسكها لتلبسها، وإنما أعطيتكها تقطعها أو تشققها خمرا بين الفواطم. يقول: وهذا من هذا الباب، فإن النبي عندما أعطى هذا الرجل هذه العمامة من الخز لا يلزم منه أنه يرخص له لبسها. واضح؟ هذا وجه الاستدلال. قال: وغاية وأنت خبير بأن غاية ما فيها ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهي، قال: فأطرتها خمرا بين نسائي. وهذا طبعا بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الحديث في التيسير، فلم يلزم من قول علي رضي الله تعالى عنه وكساني جواز اللبس، كما أنه لا يلزم من قول هذا الرجل إن النبي كساه تلك العمامة أن يكون قد رخص له بلبسها. وهكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحلة سيراء: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني أنك كرهتها لأنها لما جاء بها إلى النبي لبسها ثم نزعها كالكاره لها، وقال له إذا كنت قد كرهتها فلماذا تعطينيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. هذا لفظ أبي داود. قال وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز الإيه؟ جواز اللبس، على أنه قد ثبت في تحريم الخز ما هو أصح، يعني من حديث الباب أصح من حديث عبد الله بن سعد. قال ما هو أصح من هذا الحديث وهو حديث أبي عامر الآتي. حديث أبي عامر الذي فيه ليستحلن أقوام من أمتي في بعض الروايات الخز والحرير، وفي بعض الروايات الحرى والحرير، فمن حمل الرواية على الخز قال هذا الحديث نص في تحريم الايه؟ في تحريم الخز. ومن قال ان هذا الحديث انما اللفظ فيه في تحريم الحرى الذي هو الفاحشة والحرير، والذين قالوا ان الحرى يعني بالراء المهملة ارجح من الخز قالوا لان الخز ان كان من الحرير فقد ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وإيه والحرير، والاصل ان العطف يقتضي المغايرة، ولا داعي لان يقول النبي الخز والحرير، فان ذكر الحرير يغني عن ذكر الايه الخز، والاصل ان العطف يقتضي المغايرة، وما جاء يعني وما كان العطف فيه على التأسيس فهو خير من العطف للايه للتأكيد، لانه لو كان الخز والحرير لكانت لفظة الحرير تأكيدا لايه لكلمة الخز. فهذا الحديث الإمام الشوكاني رحمه الله ظاهر كلامه أنه ممن يرجح لفظة الخز على لفظة الحرى، ولذلك يقول إن حديث أبي عامر هذا معارض لحديث مين؟ لحديث عبد الله بن خازم، معارض له لأن النبي ورد عنه النهي صريح في لبس الخز، وهنا كون النبي أعطى هذا الرجل الكسوة من الخز عرفتم أنه لا يلزم من إعطائه إياها أنه يجوز له لبسها، فكأنه يقول حديث أبي عامر صريح في النهي وحديث عبد الله بن خازم غير صريح في الإباحة، وإذا تعارض النهي والإباحة قدم النهي خصوصا إذا كان صريحا، واضح؟ نعم، لأن النبي ما رآه لبس العمامة ولذلك لم يقل له، ما احتاج إلى أن يقول له ذلك، احتاج إلى أن يقول لعمر لأن عمرا لبس الحلة، والنبي عندما أرسلها إليه ما أرسلها إليه ليه؟ ليلبسها. ها؟ أيضا أو علي الذي لبس، وعمر إنما جاء يستفسر، عمر عرف الحكم وهو أنه لا يجوز اللبس. طيب إذا كان لا يجوز اللبس لأن عمر رضي الله عنه غلب على ظنه أن النبي إنما أعطاه ليلبس، ولذلك جاء يبكي ويقول يا رسول الله كيف تعطيني هذه، يعني هل أنا تغيرت، هل أنا لست من المسلمين، هل أنا لست من المتقين كما جاء في الحديث إن هذا إيه لا يصلح لي إيه؟ ليس من لباس المتقين. فلماذا إذن يعطيه إياها؟ فنبأ بين له النبي إنما أعطاه ليبيعها لا ليلبسها. إذن فقول عبد الله أو في حديث عبد الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له تلك المقالة، لكن الحكم يشمله. إن كان هذا الثوب ثوب خز فمعلوم أن ثوب الخز يحرم لبسه، لكنه لا يحرم بيعه ولا يحرم إهداؤه وغير ذلك. فيخضع هذا الحديث للقاعدة التي صار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه ثياب الحرير لأصحابه لكي يفيدوا منها لا ليلبسوها. واضح؟ إذن فلا داعي لأن نقول إن الحكم لا ينطبق على حديث عبد الله هذا إلا إذا قال له النبي لبسها، أو إذا رآه النبي قد إيه قد لبسها. قال على أنه قد ثبت في تحريم الخز ما هو أصح من هذا الحديث، وهو حديث أبي عامر الآتي، وكذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الخز والأنمار. قال وقد استدل بهذا الحديث أيضا على جواز لبس المشوب، على جواز لبس المشوب، والمشوب بمعنى الايه المختلط المشترك، اذا كان الثوب مشتركا بين الحرير وبين غير الحرير كالوبر، لان ممن فسر الخز فسره بانه الثوب المخلوط بين الحرير والوبر، فقال اذا كان الثوب مخلوطا بين الحرير والوبر وقد رؤي هذا الصحابي معتما بالخز وثبت أن عددا من الصحابة لبسوا الخز، فهذا يدل على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا. هذا ما أراده بقوله وقد استدل بهذا الحديث أيضا على جواز لبس الثوب المشوب. ويقول الشوكاني معلقا وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز بأنه المخلوط بين الوبر بين الصوف وبين الايه وبين الحرير. وقد تقدم ذكر بعضها اللي هي تفسير الخز، منهم من قال انه اذا كان الخز ماخوذا من وبر الارانب فهذا بالاتفاق يجوز لبسه لانه ليس حريرا. واضح؟ قال وقد اختلف الناس في المشوب، وسيأتي بيان ما هو الحق. وقد قلنا إن الحق الذي رجحه الشوكاني أنه يجوز ويباح لبس الثوب المشوب إذا كان الحرير لا يزيد فيه عن إيه؟ عن 4 أصابع، استدلالا بحديث عمر وبحديث أسماء رضي الله تعالى عنها، والتي ذكرت فيه أنها كانت أخرجت جبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها لبنى شبر. واضح؟ وقيل إن المراد بالشبر شبرها يعني شبر طولي، وأنها رقعت باللبنى، وأن ما فيها من حرير لا يزيد عن 4 أصابع. قال قوله وقد صح لبسه يعني الخز عن غير واحد من الصحابة. هنا يقول الشوكاني معلقا على ذلك، هذا القول إن كان من كلام المجد بن تيمية رحمه الله، فكأن المجد بن تيمية يقول وما دام الصحابة قد لبسوا الخز ولم ينكر بعضهم على بعض فهو مشعر بأن الصحابة رأيهم أو أن الإجماع قد انعقد فيما بينهم على الترخيص في لبس ثوب الخز. لكن الشوكاني لم يرتضي هذا القول، ولذلك يقول هنا قوله وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة، يقول لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع. ها؟ عند القائلين بحجية الإجماع. ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا، لما تقدم عن أبي داود أنه قال لبس الحرير 20 صحابيا. حقيقة هذا القول من الإمام الشوكاني فيه غرابة. أولا، الإمام الشوكاني يعرف رحمه الله أن الخز يحتمل أن يكون حرير ويحتمل أن يكون غير حرير، ومن قال إنه حرير لم يقل إنه حرير خالص، وإنما قال هو الحرير المشوب والحرير المخلوط. فعلى رأي من قال إن الخز هو وبر الإبل وبر الأرانب فهذا لا نقاش معه، لأن هذا النوع من القماش مباح. بقي الحكم في من قال إنه مخلوط. من قال إنه مخلوط، الشوكاني يسلم بأن الخلط إذا لم يزد عن 4 أصابع فهو مباح. بقي فيما إذا كانت نسبة الحرير أكثر من 4 أصابع. قوله إن الخز لبسه 20 صحابيا، عرفنا وجه استدلال ابن تيمية الجد، كأنه يقول ما دام الصحابة قد لبسوا ولم ينكر عليهم فهو مشعر بجواز اللبس، وأنه يمكن أن يقال إنه انعقد الإجماع على ذلك. فجاء الإمام الشوكاني رحمه الله وقلب الدليل وقال هذا لا يلزم منه الجواز، لأنه ورد أن أكثر من 20 صحابي لبسوا الحرير. طيب، هذا القول ما الفرق بينه وبين قول من قال إنه لبس الخز أكثر من 20 صحابي؟ القائلون بأن الصحابة لبسوا وقد لبسه، كما سمعنا وعرفنا أن الضمير في الرواية جاء وقد لبسه، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الخز. إذن من قال إن عددا من الصحابة لبس الحرير حمل ذلك على الخز، فلا يكون الحكم مختلفا حتى يقول أو حتى يلزم الشوكاني القائلين بجواز لبس الخز أنهم يقولون بجواز لبس الحرير. كان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يحمل قول من قال إن عددا من الصحابة لبسوا الحرير، كان الأولى به أن يحمله على لبس الخز، لا أنه يلزم من قال إنه لبسوا الخز بأنه يجوز لهم لبس الحرير. ما أدري العبارة واضحة ولا لا. إذن فقول الإمام الشوكاني هنا يعني قول فيه نظر، لأنه رحمه الله أراد أن يلزم القائلين بجواز لبس الخز القول بجواز لبس الحرير الخالص، ومعلوم أن ثمة فرق بين الخز وبين الحرير الخالص، حتى على استسليم القول بأن الخز هو الحرير المختلط، فمن قال بذلك لا يلزم منه القول بلبس الحرير الخالص. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث فرق بين الحرير الخالص وبين الحرير المشو. واضح؟ قال يقول لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كان عددا كثيرا. يقول والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع. وقد يفهم من كلامه أنه لا يرى حجية الإجماع، لكن هذا الكلام لم يقله الشوكاني. الشوكاني يشكك في قيام الإجماع ولا يشكك في حجية الإجماع. يقول إذا قال الناس انعقد الإجماع، يقول هل ما الدليل على أنه انعقد الإجماع؟ ما عندنا دليل يثبت أن الناس كلهم اجتمعوا لاحتمال عدم حضور البعض، ولاحتمال رجوع البعض عن الحكم، والاحتمال يعني ما دام ثمة احتمالات فبعض الفقهاء يشككون في انعقاد الإجماع، وإلا فإنه إذا ثبت الإجماع يقولون بحجيته. هذا ما أراده بقوله عند من يرى أو عند القائلين بحجية الإجماع. قال ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا. هذا ليس بلازم، هذا القول لا يلزم القائلين بإباحة الخز، لأنهم إما أن يفسروا الخز بأنه وبر الأرانب فهذا لا علاقة له بالباب لأنه ليس حرير، وإما أن يفسروه بأنه الثوب المخلوط بالحرير والوبر وهذا لا يلزم منه أن يوافق حكم لبس الحرير الخالص، لأن الحرير الخالص ورد النص فيه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث فرق بين الحرير المصمت أو بين الثوب المصمت والثوب المخلوط. قال يقول ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا، وقلنا هذا ليس بلازم. قال لما تقدم عن أبي داود أنه قال لبس الحرير 20 صحابيا، وهذا أيضا يمكن الإجابة عنه بأن قول وما روي عن أبي داود محمول على أنهم لبسوا الخز، أن 20 الصحابي الذين لبسوا الحرير هم 20 الذين لبسوا الخز أو الذين رؤوا أنهم لبسوا الخز، فمن ظن أن الخز نوع من الحرير قال لبس الحرير على سبيل الذكر ذكر الكلام بالمعنى. قد يقول قائل لكن ورد كما مر معنا أن عبد الرحمن بن عوف وأن الزبير بن العوام لبس قميصين من حرير، وقد عرفنا الجواب في ذلك أنهما لبساه على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة، لأن النبي رخص لهما في ذلك لحكة، وعرفنا أن هذا الحكم يستثنى إذا كان ثمة موجب بأن كان لبس الحرير نوعا من العلاج والطب. قال وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير، وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك لا يلزم منه أن هذا الحكم يفعله الصحابة، بل الظاهر أن هذا الحكم الذي أخبر بدا والعلم فلا نرى به بأسا، رواه أحمد وأبو داود. ها؟ أما السدى أحسن، أما السدى والعلم، وقد عرفنا المراد بالعلم يعني الخطوط، أحيانا يكون في الثوب تنسج فيه بعض الخطوط من الحرير، والسدى هو السجاف أو التبطين أو التطريز، يعني ما يوضع على الثوب تحلية له أو تكفيفا له، إن استخدم من الحرير فذلك مرخص فيه. إنما المنهي عنه أن يكون الثوب كله حريرا، أن يكون الثوب كله حرير. فحديث ابن عباس هذا كان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يحمل حديث الخز عليه، ويقول إن من لبس عمامة الخز كأنه أخذ برخصة ابن عباس التي رخص فيها بالنسبة للعلم والسدى، هذا إذا كان الخز خليطا من الحرير. وقد عرفتم فيما فسره علماء اللغة وعلماء غريب الحديث أن الخز ليس من الحرير، وإنما هو من وبر الأرانب. لكن هنا يقول: الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد. قال: في التقريب هو صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. فكأن خصيف فيه علتان: سوء الضبط والبدعة. سوء الضبط في قوله إنه صدوق سيء الحفظ، وقوله خلط بأخرة أي تغير. وهذا التغير للعلماء فيه منه موقف، يقولون إذا خلط الراوي وتغير فننظر إلى من روى عنه، إن كان روى عنه قبل الاختلاط فيقبل حديثه، وإن روى عنه بعد الاختلاط فيرد حديثه، وإن لم ندري، يعني لم يتبين لنا هل روى عنه قبل الاختلاط أو لا، نتوقف في حديثه. ولذلك ينبغي أن تطبق هذه القاعدة على خصيف ومن روى عنه. وقال إنه أيضا رمي بالإرجاء، والإرجاء بدعة من البدع التي وجدت في عصر أو في عصور التابعين. والإرجاء هو تأخير العمل أو فصل العمل عن الإيمان، لأن المرجئة الذين يقولون بأن العمل ليس جزءا من الإيمان. وهذه البدعة أيضا محل يعني خلاف في تطبيقها، لأن من العلماء من قال إن العمل وإن لم يكن جزءا من الإيمان لكنه شرط فيه، وهذا ما يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه عرف الإيمان بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ولم يعد العمل من الإيمان. والذي عليه الجمهور أن العمل من الإيمان يدخل في حده، ولذلك هم يقولون الإيمان قول وعمل، ويعرفونه بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح أو عمل بالأركان. فمن قال إن المقالة المشهورة عند أهل الإرجاء، من قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها، من قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا هو الذي اتفق العلماء على وصفه بالإرجاء، بمعنى أنهم يرون أن مجرد التصديق أو التصديق والإقرار كافيان، يكفيان في وصف الإنسان بالإيمان. لكن من قال بشرطهما، أو من قال بشرط العمل، من قال بشرط العمل لا يرى أن هذا كاف، لا يرى أن ذلك كافي، بل لا بد من العمل لكمال الإيمان. فإذا قوله رمي بالإرجاء يعني هذا يحتاج إلى معرفة ما نقل عن خصيف هذا، فإن كان ممن يرى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب فهذا هو الذي تنطبق عليه بدعة الإرجاء. قال: وقد وثقه ابن معين. نلاحظ هنا أن ابن معين وأبو زرعة وثقوه، وفي هذه الحال ما الحكم إذا اختلف قول أهل الجرح والتعديل في راو، منهم من وثقه ومنهم من جرحه، هل نقدم قول الجارحين أو نقدم قول المعدلين أو نقول تعارضا فتساقطا؟ ها؟ ايوه، ايش المفسر؟ اذا كان الجرح مفسرا، الذي عليه المحققون من علماء الجرح والتعديل يقولون اذا تعارض الجرح والتعديل فهما بمثابة القولين المتعارضين، فننظر في اقوال المجرحين، ان كان التجريح مفسرا مثل ما هو الحال هنا حيث قالوا انه صدوق سيء الحفظ وأنه إيه تغير بآخرة، إذا كان ذلك فيقدم قول المجرح، أما إذا كان القول أو الجرح غير مفسر فيقدم قول المعدل، يقدم قول المعدل. لكن قد يسأل إنسان سؤال ويقول قولهم صدوق سيء الحفظ، هذا من ألفاظ التجريح ولا من ألفاظ التعديل؟ ها؟ عند الحافظ ابن حجر في أي مرتبة من فيما في كتابه التقريب لما قسم القول الجرح والتعديل إلى 12 مرتبة، قال 6 في التجريح و6 في إيه؟ في التعديل، واعتبر صدوق سيء الحفظ من ألفاظ التعديل وليست من ألفاظ التجريح، لأنها تكون في المرتبة الخامسة. لكن قولهم تغير بأخرة هذا من ألفاظ التجريح. قال: وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقات. قال: وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. فكأن هذا الحديث بطرقه المختلفة يصلح للاحتجاج ولا لا يصلح. قوله المصمد، قال بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، فهذا هو المنهي عنه. قاله ابن رسلان يعني في شرحه على سنن أبي داود. قوله أما السدى بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال ستى بمثنات من فوق بدل الدال، لغتان بمعنى واحد، يقال سدى ويقال ايه ستى، وهو خلاف اللحمة. الثوب يقسمونه الى لحمة وستى او وسدى، يعني كأنه باطن وظاهر أو كأنه أساس وحشو، ها؟ أو كأنه، نعم ربما هذا عند علماء الصناعة يعني يعرفون هذا. قال يقول وهو خلاف اللحمة، ثم قال واللحمة هي إيه؟ وهو ما مد طولا من في النسيج. قوله وهو، هل هذا اللحمة ولا السدى؟ الظاهر أنه السدى، ما مد طولا في النسيج. قوله والعلم، قال هو رسم الثوب ورقمه، قاله في القاموس، وذلك كالطراز والسجاف والحديث والسجاف، يعني مما يلحق ويضاف تحلية للثوب، فهذا يرخص فيه إذا كان من الحرير. قال والحديث يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك. قال في البحر مسألة، ويحل المغلوب بالقطن وغيره، يعني الذي أكثره قطن، ويحرم الغالب إجماعا، يعني يحرم ما كان الحرير فيه أكثر من إيه؟ من غيره، هذا القول الأول. ويحرم الغالب في إجماعا فيهما، انتهى. يقول وكلا الإجماعين ممنوع، وكلا الإجماعين ممنوع. أي إجماعين هذه؟ يقول قال في البحر مسألة، ويحل المغلوب بالقطن وغيره، يعني كالصوف ونحو ذلك، ويحرم الغالب يعني إذا كان الحرير أكثر إجماعا فيهما، يعني يحل إذا كان المغلوب هذا بالإجماع، ويحرم إذا كان الغالب هذا بالإجماع، فكأنه ادعى الإجماع في الاثنين معا، والله سبحانه وتعالى أعلم.